بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. البحث فعلا في الإشكال الآخر، لعله الإشكال الثالث، وهو إشكال نسبة يعني للماركسية، وفعلا أنه الماركسية تقول بذلك. وملخص هذا الإشكال، تقول الماركسية أن المنطق الجامد يقوم على أصول ثلاثة، اللي هو المنطق أتباع المنطق الأرسطي. الأصل الأول اللي هو أصل العينية، بمعنى أن كل شيء هو عين ذاته، فالإنسان إنسان والكتاب كتاب. والأصل الثاني الثبات، أي كل شيء في اللحظة الثانية هو عينه في اللحظة الأولى، ففي ساعات متعددة زيد هو زيد، والحائط هو الحائط، والكتاب هو الكتاب. الأصل الثالث هو امتناع اجتماع الضدين، أي الوجود والعدم. هم هيش يفسرون الضدين، أي الوجود والعدم في محل واحد، مع أن تفسير الوجود والعدم هو تفسير للنقيضين. فتقول الماركسية أن المنطق الأرسطي يعتقد بامتناع اجتماع الضدين، أي الوجود والعدم في محل واحد. فإذا هناك أصول ثلاثة يعتقدها المنطق الأرسطي، اللي هو قانون أو أصل الثبات، وأصل العينية، وأصل امتناع اجتماع الضدين. الماركسية تقول هذا المنطق الذي يعتمد على هذه الأصول الثلاثة لا يمكن الالتزام به، باعتبار أن العلم المعاصر قد أفسد أنه أصل العينية وأصل الثبات، كما أنهم هم يقولون وقد تحقق عندنا جواز اجتماع الضدين. إذن هذه الأصول الثلاثة باطلة التي كانت هي المرتكز عند المنطق الأرسطي. أما بطلان الأصل الأول اللي هو أصل العينية الهوية، يعني كل شيء هو عين ذاته، الإنسان إنسان، الكتاب كتاب، يقولون هذا الأصل باطل. وكذلك الأصل الثاني اللي هو أصل الثبات، أي أن كل شيء في اللحظة الثانية هو عينه في اللحظة الأولى، وأنت أمس هو ذاتك أنت الآن، أنت الآن وذاتك أنت ربما مثلا غدا إذا الله كتب لنا الحياة مثلا. فهو هذا الثبات. تقول ماركسية العلم المعاصر أثبت أن كل شيء متغير في هذه الحياة، ونحن دعما لهذه الفكرة نقول بناء على الحكمة المتعالية التي تعتقد بالحركة الجوهرية، وبناء على يعني كأنه الفيزياء، العلم الفيزياء المعاصر الذي يعتقد بأن كل شيء متحرك في هذه العالم المادي، واقعا أنه لا بد أن يناقش في أصل العينية وأصل الثبات. يعني لا يمكن أن يكون الشيء هو عينه عين ذاته، ولا يمكن أن يكون الشيء ثابتا في زمانين، باعتبار كل شيء متغير في كل آن. فألف في الآن الأول هو ألف، ولكن في الآن الثاني هو باء. فكيف يقول ألف في الآن الثاني بأني ألف؟ لا يقول بأني ألف، وإنما يقول بأني باء. وفي الآن الذي يقول بأني باء هو صار إيش؟ صار جيم، وفقا لوجود حركة وتغير. إذا لا عينية صحيحة تقول الماركسية، ولا ثبات هم صحيح. لماذا؟ لأن كل شيء متغير. بمجرد أن تضع يدك على مثلا أنه وجود مادي، رأسين يتغير هذا الوجود المادي إلى مثلا شيء آخر، ويمثل لهم باب التوضيح، يعني يمثل له بمن مثلا يضع شيئا في نهر جاري، هذا النهر في كل لحظة أن هذا الشيء يصيبه جزء آخر من النهر، لا أنه نفس الجزء الأول من النهر. ففي اللحظة في الثانية الأولى يصيب هذا الجسم جزء من النهر، في اللحظة الثانية جزء الثاني من النهر، في اللحظة العاشرة جزء مليون من النهر، وهكذا، باعتبار أن النهر يجري. فكذلك أنه في الواقع المادي الخارجي كل شيء متغير من حال إلى حال، هذا المعنى. فما ممكن بعد يصير هناك أصل عينية وأصل ثبات، هكذا تقول الماركسية. فسلمنا بهذا. زين، الأصل الثالث لماذا خطأ، اللي هو امتناع اجتماع الضدين أو النقيضين، لماذا خطأ؟ يقولون باعتبار نحن قد حققنا في مباحثنا ومبانينا الفلسفية، الماركسية تقول تحقق عندنا ما يعبر عنها بترتيب أو أطروحة الإثبات ونفي الإثبات ونفي النفي، اللي هو تيز يعبرون عنه، وأنتي تيز وسنتز، كأنه هذا المعنى. شنو هذا الإثبات ونفي الإثبات ونفي النفي؟ بعبارة مختصرة صناعية حوزوية، يعني مو بعبارة ماركسية، بعبارة حوزوية كأنه. هو عبارة عن القوة والفعل، يعني الحركة الناتجة من القوة والفعل. يعني نضرب لنا مثال، مثلا أنه النطفة، هذه النطفة الآن هي نطفة، هذا الإثبات، لكن هذه النطفة فيها قوة أن تكون مثلا علقة، جيد، فببركة هذه الحركة اللي هو من النطفة إلى العلقة صار هناك نفي للنطفة عندما تحركت النطفة من مرحلة النطفة إلى مرحلة العلقة، فواقعا هي حمل يعني انتفى الإثبات الذي هو النطفة، فعندما حصلت الحركة من القوة إلى الفعل، من القوة لأنه حين كانت نطفة لم تكن علقة، فتحركت من النطفة إلى العلقة، من القوة إلى الفعل، إلى الفعل إيش؟ يعني من الاستعداد لأن تكون علقة إلى أنها فعلا كانت علقة أو صارت علقة، من الاستعداد أن تكون علقة إلى أنها فعلا صارت علقة، فمن القوة إلى الفعل، الحركة هي عبارة عن خروج الشيء من خروج الشيء من القوة إلى الفعل. هذه البيضة إنه بعد ذلك تكون دجاجة فرضا، هذه البذرة تكون مثلا شجرة، فخرجت من القوة إلى الفعل. فالحال الفعلي الآن في الساعة الأولى هذا إثبات، جيد، فعندما خرجت من القوة إلى أن تكون علقة إلى العلقة صار نفي الإثبات، يعني نفي النطفة، نفي النطفة، جيد. متى صار نفي النطفة؟ عندما كانت علقة، أو جيد، بعد هذا يحصل نفي النفي اللي هو نفي العلقة لكي تكون إيش؟ لكي تكون مثلا مضغة فرضا الحالة الثالثة. فهو هذا هو السير الطبيعي للأشياء تقول الماركسية، بأن الشيء صحيح شبه ثابت، ومن ثم ينتفي هذا الثبات، ومن ثم ينتفي هذا النفي، ينتفي هذا النفي، وهكذا عندما صارت مضغة هذا ثبات المضغة، ومن ثم ينتفي هذا الثبات، ومن ثم ينتفي هذا النفي، فتكون شيئا ثالثا ورابعا وعاشرا ومليار. هو هذه الحركة الطبيعية الموجودة في العالم المادي، والحكمة المتعالية في الجملة أنه تعتقد بهذا المعنى، يعني تعتقد بأنه الأشياء متحركة من القوة المادية، متحركة من القوة إلى الفعل، فعندما كانت عينا وثباتا تكون بعد ذلك أنه ينتفي هذا الثبات ويستبدل بشيء آخر، تبعتوا؟ يعني أقصد يستبدل بشيء آخر، يعني ينتفي الثبات ويحل محله شيء آخر اللي هو ثبات بالنسبة له، ولكنه نفي بالنسبة إلى الأول، هو ثبات بالنسبة إلى العلقة ونفي بالنسبة إلى النطفة، وهكذا أنه ينتفي هذا الذي العلقة ومن ثم تكون مضغة. هذا هو أصل الذي يذكر بأنه عبارة عن الثبات ونفي الثبات ونفي نفي الثبات، يعني نفي والنفي.
شيخنا نفي نفي، يعني نفي النطفة ونفي العلقة.
إيه هو كأنه إيش العبارة تصير؟ نفي الثبات والإثبات كما هم يعبرون، ومن ثم نفي الثبات، يعني نفي النطفة اللي هو في حال العلقة نفي النطفة، ومن ثم نفي النفي، تبتوا؟ يعني نفي نفي الثبات الذي هو المضغة. واضح الفكرة؟
شيخنا عفوا، قلتوا في الجملة
بالي؟
قلتوا أكو توافق في الجملة
على إيش؟
يعني بين الحكمة المتعالية والماركسية،
باعتبار أنه يعتقدون بوجود حركة، ولكن الحركة عند الحكمة المتعالية تختلف عن الحركة الفيزيائية. الحركة الفيزيائية هي حركة عرضية، بينما حركة الحكمة المتعالية حركة جوهرية. وبعبارة أدق من هذا الذي ذكرته الآن، أنه عندما تسأل الفيزيائيين تقول لهم الحركة في عالم المادة حركة عرضية أو جوهرية، يقول ما يهمني أنه حركة عرضية أو جوهرية، هناك حركة في عالم المادة، بحيث أنه إذا انطلق الجسم من ألف إلى باء سوف يصل باء، انطلق من ألف في الساعة الفلانية يصل إلى باء في الساعة الكذائية، هكذا يقول العلم. فهل هي حركة عرضية أو جوهرية؟ يقول هذا أمر ما يهمنا، وإن كانوا يعني يعتقدون بالحركة العرضية، لكن عندما تسأل صدر الفلسفة بصورة عامة يبالي يحدد لك بأن هذه الحركة عرضية وأنها إيش؟ جوهرية، يعني هذا المعنى. وهناك يعني وجوه فوارق أخرى مو محل بحثنا، باعتبار ليس محل بحثنا الحركة الجوهرية. أصلا هناك كلام في صحة ما يدعى من وجود حركة جوهرية، يعني أصلا هذا كلام صحيح أو ليس صحيح، هذا فيه بحث بالي. بلي اي انا، ولهذا انا ساذكر ربما في هذا الملحظ فقط اذكر المعنى الذي يذكره سيد العلامه رحمه الله عليه. انا ما لا اعتقد اصلا بانه الماركسيه يقوم بجواز اجتماع التناقض، ولهذا كل امثلتهم اللي ذكروها وذكرها سيد الشيخ الصدر رحمه الله عليه في كتابه فلسفتنا كونها ما لها علاقة بمسألة اجتماع التناقض المفروض عنه منطقيا عندنا احنا، يعني استخدامهم للاجتماع الضد يدون به القوة والفعل، يحصل هناك نحو من الصراع من أجل إنتاج شيء جديد. مثل إيش؟ يقول في حالة الحرب أنه هناك هزيمة وهناك انتصار، هذا مو نقيضين يعني. في الماء الفاتر تحصل هناك نحو من الصراع بين الماء الحار والماء البارد، طب هذا مو اجتماع للنقيضين اللي بحسب المنطق اللي احنا عندنا يعني. في مثلا قضية العلم، عندما تتعلم شيئا يتحرك الذهن بين المعلوم والمجهول لكي يصل إلى حالة جديدة، فكر جديد، هذا مو اجتماع للنقيضين اللي ذكره احنا. هذا صاير في التشويش وسوء فهم لهذه الأفكار، هذا المعنى. فالنتيجة أنه على الأقل نشك بأن هؤلاء يعتقدون بأن هذا الكتاب موجود وغير موجود في آن واحد. طبعا هذا ما يقولون الماركسية، لا تقل به ماركسية من رأس، ما عندنا ماركسي واحد يصرح بهذا المعنى يقول وجود إنسان زيد موجود زيد معدوم في آن واحد، ما عندنا ماركسي واحد يقول بهذا المعنى. صار فسوء فهم للطرح الماركسي، وربما أنه أعلام المدرسة الماركسية ما أوضحت الفكرة بشكلها المطلوب، فصار هذا الضوء يعني كأنه هذه النسبة بأنه الماركسية تقول بجواز اجتماع النقيضين إلى آخره، وصارت قصص من هذا القبيل. فعموما أنه
اللغة مختلفة،
بلي
اللغة مختلفة.
لا هو أنا بالنسبة إلى زين الشيد رحمة الله عليه لا يعني يكون هناك عتاب على ما طرحه، لأنه هو ما كان يعرف إنجليزية زين الشيد الصدر، كان يعتمد على الكتاب الموجودين، بس هو العتب على من يعرف الإنجليزية مثلا أو ما شابه، ومع ذلك يخطأ في فهم الماركسية ماذا تقول. هو العجب أيضا أنه يعني حتى من أمثال السيد الشهيد يستعرض لك يعني أفكار هؤلاء بأنه شو قلت، يقوم بأن التناقض حاصل في الحروب، التناقض حاصل في الظروف الاجتماعية بين الغني والفقير مثلا، يعني التناقض حاصل في الفكر بين المجهول والمعلوم، التناقض حاصل في كذا، وكل هذا مو تناقض. أنتم ليش أنه تقولون ترى هذا الذي تذكرونه ليس نقيض الاجتماع النقيض؟ أصلا فهم آخر أصلا ما له علاقة بقضية اجتماع النقيضين. هم يعبرون عن الماركسية هي يسمونها مدرسة ديالكتيكية، يعني مدرسة الجدل الجدلية، تؤمن بالجدلية، ديالكتيك يعني جدل أو حوار، كأنه ديالكتيك حوار يصير يجي معنا الجدل يعني. فهذا الجدلية يعني جدلية بين إيش؟ بين شيئين من أجل إنتاج شيء شنو آخر، احتكاك بين شيئين من أجل إنتاج في شيء آخر، مو ديالكتيك جدلية يعني بين الوجود والعدم، وما يقوم بين الوجود والعدم يعني كنقيضين. هذا أتصور بأنه فهم خاطئ للماركسية، والحمد لله الماركسية الآن في هذا الزمان ليست محل ابتلاء، خارج عن محل الابتلاء، ما عدنا إحنا يعني فلسفة ماركسية الآن، موجودين الماركسيين أو الشيوعيين مدارس اقتصادية أو اجتماعية، مو مدارس إنه فلسفية. المدرسة الفلسفية الماركسية انتهت وراحت اندثرت يعني، ولهذا أنا كان عهدي في هذا الكتاب ما أتطرق إلى آراءهم أصلاً، هي أصلاً مندثرة هذه الفلسفة منتهية. فكيف كان كأنه الماركسي إيش يقول؟ يقول هذا الإثبات ونفي النفي، ونفي الإثبات ونفي الإثبات ونفي النفي، هذا معناها أن كل شيء موجود مصحوباً بعدمه. كأنه ليش بعدمه؟ لأنه النطفة تحمل عدمها عند الحركة فتكون علقة فتنتفي النطفة، والعلقة تحمل عدمها في الحركة في حال الحركة، لأنها سوف تنتفي كونها علقة وتصير إيش مثلا مضغة، والمضغة أيضا أنه يحمل عدمه مثلا عند الحركة فيكون مثلا جنينا فينتفي مثلا المضغة وهكذا. فيقول الماركسية إذن على هذا الأساس بعد لا تصح مقولة امتناع اجتماع الضدين، لا يجوز اجتماع الضدين، لأن كل شيء يحمل عدمه، فالنطفة تحمل عدم النطفة عند الحركة، والعلقة تحمل عدم العلقة هم عند الحركة، فلماذا تقوم بامتناع اجتماع الضدين؟ هاي الصياغة اللي أشرحها وفق ما هو مطروح في أصول الفلسفة جاي أتحدث، مو وفق ما أنا مقتنع به يعني. ومن هنا الماركسية ذكرت بأن باب التعريف في علم المنطق وباب التصديقات في علم المنطق كله سوف يبطل. لماذا؟ لأنه التعريف هو قائم على إيش؟ التعريف على وجود حد للمعرف، قد يكون هذا الحد صحيح وقد يكون غير صحيح، وكل شيء يحمل عدمه. بعد لا يمكن أن نقول بأن هذا الحد صحيح ما دام هو متحرك من حال إلى حال. في حال ألف هو حيوان ناطق جيد في زمان ألف، في الزمان باء هذا هم أنه يبقى نفس الحد، يبقى أنه حيوان ناطق لو أنه يتغير، ما دام أنه الأشياء مادية فما تبقى على حد واحد، لا بد أنها تتغير، انت راح تقول ليش الكرسي يبقى كرسي؟ نقول هذا حد ماهوي عرفي، اما الحد الماهوي الدقي الفلسفي هذا لابد ان يكون متغير، لانه قطعا هذا الجدار اللي انا جاي متكئ عليه الان قطعا من الناحية العلمية وحسب وفق مباني الحكمة المتعالية هو ليس على نفس الحال في عند امس، امس يختلف عن الان، لابد انه صار في حركة واضح، بل من الناحية العرفية انه نراه واحدا، لكن من الناحية الفلسفية ومن الناحية العلمية هذا متغير كأنه هذا المعنى. فلا باب التصديقات يكون صحيح، لانه انت تحكم بان زيد مثلا انه انسان او زيد قائم في هذا الزمان، في زمان اخر انه جالس، تقول بأن الإنسان حيوان ناطق في باب التعريفات تبدو تعرفه، ومن ثم في زمان آخر يقول له من الناحية الدقية غير تعريف، فلا باب التعريفات صحيح ولا باب التصديقات صحيح، وكل شيء أنه ينهار وينهدم، هم هكذا كأنه يقولون الماركسية. تلخص من هذا الماركسية نقدت ثلاث أصول عند المنطق الجامد حسب تعبيرهم، أصل العينية وأصل الثبات وامتناع اجتماع الضدين، أصل الثبات والعينية عن طريق وجود تغير في هذا العالم، وأصل امتناع اجتماع ضدين عن طريق فكرة إيش؟ أن كل شيء يحمل عدمه عند الحركة، هذا المعنى، عن طريق قاعدة أو تركيب الإثبات ونفي الإثبات ونفي النفي. هذا ملخص ما ذكرته الماركسية. وأجاب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بأجوبة بنقاط ثلاثة، جواب واحد في نقاط ثلاثة صفحة 475. قال إن نفي العينية التي ذكرته الماركسية هذا صحيح، لكن صحيح فقط في مجال الماديات لا في مجال العلم والإدراك، لأن مجال العلم والإدراك هو مجال المجردات، أما مجال الماديات بل هذا صحيح، لأنه كل شيء مادي، هذا قد حقق حتى سيد رحمة الله عليه الطبطبائي يقول حقق على يد صدر الدين الشيرازي رحمه الله بأن كل شيء في عالم مادة متغير، هذا ليس شيئا جديدا يضاف من قبل العلم المعاصر إنه، بل هذا نعرفه قبل 3.5 قرون كان في ذاك الوقت هكذا يقول. فإحنا نعرف بأنه كل شيء في عالم المادة متغير، فعينية على المستوى المادي يقول السيد الطبطبائي رحمة الله عليه هذا غير موجود، وثبات عينية على المستوى المادي غير موجود، وكذلك الثبات على المستوى المادي أيضا هذا غير موجود، بمقتضى أن عالم المادة هو عالم إيش؟ عالم الحركة الجوهرية، عالم التغير من حال إلى حال، هذا المعنى. ولكن نفي العينية ونفي الثبات بالنسبة إلى الصور العلمية والإدراكات هذا غير صحيح، بل أن الإدراك إدراكك لزيد من الناس قبل سنة وإدراكك لزيد هذا الشخص أنه الآن نفس الشيء هو هو وثابت، هذا فالذي تدركه الإدراك لا يطاله التغير والحركة الجوهرية وما شابه، باعتبار أن الإدراكات هي من الأمور المجردة من عالم المادة ليست أمورا مادية الإدراكات. ولهذا السيد رحمة الله عليه يقول إذا قدر أن يصح نفي العينية ونفي الثبات إنما يصح بالنسبة إلى عالم المادة لا إلى عالم الفكر، هذا المعنى، هو هكذا يقول رحمة الله عليه. إحنا قد تحقق سلفا أنه لا يوجد عندنا دليل على إثبات أن هذا العالم عالم الفكر عالم الإدراك عالم التصور والتصديق هو عالم مجرد من عالم المادة، دليل ما عندنا على أنه مجرد، شنو هذا شيء آخر قد يكون مجرد في عالم نفسه أمر الواقع ما ندري، لكنه دليل على إثبات تجرد الإدراك والفكر التصور والتصديق هذا لا يوجد عندنا دليل. وذكر الماديون إشكالا على ما ذكره العلامة رحمة الله عليه بالنسبة إلى الفكر، يقول فيه الماركسي إن العلم مستخلص من الواقع المادي، فإذا المادة مؤثرة على الأفكار، ولا يمكن أن نتصور أن المتغير اللي هو عالم المادة يعطي ثباتا إذا كان الفكر هو معلول إلى إيش؟ معلول الفكر معلول لعالم المادة، لأنك تكتسب الصورة الحسية لزيد من عالم الخارج المادي. والماركسية والسيد العلامة رحمة الله عليه كلاهما يتفقان على أن العالم المادي هو عالم متغير، فكيف ينتج المتغير الذي هو عالم المادة الشيخ ينتج ثبات اللي هو صورة مجردة من عالم المادة؟ هذا الماركسي هكذا يقول، ما هو الدليل، ما هو المصحح بأن ينتج المتغير إيش؟ ينتج الثبات، هذا المعنى. السيد العلامة رحمة الله عليه ذكر أمورا يعني في صفحة 479، لا هذه العبارة 479، قال عبارته أن الإنسان على أثر حصول مجموعة آثار مادية. يقول هذا يعني لابد أن نعتقد بهذا المعنى. الإنسان اللي هو الذهن البشري عندما يحصل على شنو؟ على بعض الآثار المادية، كأنه رؤيتي للشيخ وانتقال صورة الشيخ في ذهني، يقول ضمن ظروف خاصة موضوعية تحصل له ظواهر لا مادية. هكذا هذا غاية الجواب، غاية جواب المصنف رحمه الله، يمكن يراجع صفحة 479. الماركسي ماذا قال؟ كيف ينتج الثبات من المتغير؟ كيف ينتج التجرد من المادي؟ كيف ينتج شيء غير منقسم بالمرة من أمور هي إيش منقسمة؟ ألا تقولون، الماركسي لسان حاله، ألا تقولون أنتم بأن المجرد أكثر كمالا من المادي؟ بل نقول ذلك. فكيف يكون هذا علة لهذا؟ كيف يكون المادي علة للمجرد؟ السيد رحمة الله عليه يقول بل ضمن ظروف خاصة من الممكن أن ينتج عن طريق الظواهر المادية، تنتج إيش؟ تنتج أنه ظواهر لا مادية، حقائق غير مادية. هو ما ذكر شنو السر في ذلك. السر هذا هو السر، طبعا ما ممكن أنه ربما يذكر في كتاب أصول الفلسفة لأنه زحمة. السر أنه عندما أرى الشيخ تبتو وتنتقل فوتونات وماديات، هذا يعترف بها السيد العلامة رحمة الله عليه، وليس له أن لا يعترف لأن هذا محقق علميا، يعني تنتقل فوتونات إلى عالم، إلى العين، ومن ثم إلى الدماغ وإلى آخره، من تحصل بعض التفاعلات الكيميائية في الدماغ، جيد، تحصل هذا هو السر، فيكون سببا لمجيء الصورة من عالم المثال والعقول. مجرد يحصل تفاعل كيميائي في عالم الدماغ، هذا يحث تبتون، وكأنه هذا التفاعل الكيميائي مثل فالشخص لازم فد عصا ويضرب على المثال يعني تأتي صورة يعني تحل في الذهن. هذا ما كان بوسعه رحمة الله أن يذكرها في المقام لأنه شوية ثقيلة، البحث ثقيل ونقاش ويا ناس ملاحدة ما تعتقد بهذه الخزعبلات مثلا أو ما شابه. فهذه ما ذكر السيد رحمة الله عليه، يا بشلون أنه تنتج الأمور المادية لا مادة؟ قال ضمن ظروف خاصة. إيه شنو هذه الظروف الخاصة؟ ما عالجت مشكلة. الماركسي إنه قال عندي مشكلة أنا، كيف ينتج الثبات من التغير؟ السيد رحمة الله عليه شنو جوابه؟ ضمن ظروف خاصة. شنو ضمن؟ هذا مو جواب. ضمن ظروف خاصة هذه مو جواب. لابد أنه إذا كنت تعتقد بهذه الفكرة بأنه من الممكن إنتاج الثبات من التغير، بين هذه الفكرة حتى لو كنت تعتقد بعالم العقول المثالي، إذا كنت أنت مصحح هذه الفكرة. فضمن ظروف خاصة هذا مو علاج ومشى، هذا صار جواب، بعدين انتقل إلى إشكال آخر، مو ليس منهجا صحيحا في الطرح. بلي هم في بداية الحكمة نهاية الحكمة في حاجة، دعس فارخوا مصرح بهذا الذي ذكرته الآن، هذه الظواهر المادية تكون معدات لأن تصدر هذه الصور المجردة، ليست معلولة لعالم المادة. الآن عندما تنظر لي لا تأتي صورتي من الخارج إلى ذهنك عند الفلاسفة، وإنما تأتي صورتي من عالم ثاني بحسب تحفيزات موجودة في الدماغ. فالدماغ إذا حصلت فيه التفاعلات البيولوجية أو الدماغ الكيميائية، رأسا يكون هذا مؤثر وعلة معدة لأن يتشكل صورة في عالم مثال وعالم العقول لي يعني إنتاج هذه الصورة في الذهن الشريف. هذا المعنى. هذه لا، هذه يعتبرون علل معدة. عموما هو هكذا يقول. إذن الماركسي ملخصان السيد رحمة الله عليه، وش كان على الماركسي؟ قل له أنا الأصل الأول اللي هو العينية، والأصل الأول اللي هو العينية، والأصل الثاني اللي هو الثبات، هذا متحقق في مجال الإدراك، وكلامك أيها الماركسي صحيح أنه غير متحقق، لكن غير متحقق فقط في مجال المادة. هذا المعنى جاي. أما الأصل الثالث اللي التزم به الماركسي وهو جواز اجتماع الضدين، اللي ذكر السيد رحمة الله عليه بأنه جواز اجتماع الضدين إيش؟ محال. اجتماع الضدين محال. السيد رحمة الله عليه يقول لا، الأصل الثالث اللي هو اجتماع الضدين محال، هذا يجري في عالمي المادة والإدراك. الثبات لا يجري في عالم المادة، العينية لا تجري في عالم المادة، جيد. الثبات والعينية يجريان في عالم الإدراك فقط، فجيد، لأن فقط الإدراك إنه يبقى ثابت. الصور الذهنية موجودة في أيام الطفولة، لا تزال هي موجودة الآن. هذا النحو من الثبات والاستمرارية دليل التجرد، يقول السيد رحمة الله عليه. هذا المعنى. طيب جيد.
سيد ما بيقول الشيء هو الشيء ونفسه
بلي؟
خارج
شلون؟
سيد ما بيقول الشيء ونفسه خارج عينيا؟
ما أسمع كلامكم.
عينية
إيه إيه.
قانون ذاتية.
إيه.
ويعترف به في الخارج بالمادة.
يقول الماديات ما ممكن إيه. يعترف بأنه ما موجود. يعترف بأنه مثل العينية منتفية في عالم الخارج. لا يعترف بوجود العينية في عالم الخارج المادة.
الكرسي مو ثابت الكرسي.
بلي. بلي. لا 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 مو ثابت. هو ما يعترف. هو يقول إنه ماكو عينية في الخارج. لأن الكرسي أمس غير الكرسي الآن من الناحية الفلسفية والعلمية. صحيح حجة. وإن كان من الناحية العرفية لا هو واحد يعني اللي في الخارج عينا هو واحد لكن أنت لو كنت تخضع التلسكوبات المجاهر تبعتو الإلكترونية الكبيرة وتخضعها للكرسي شوفوا واي تغيرات حصلت من البارحة إلى اليوم في هذا الكرسي
جوابا على الإشكال على الحركة الجوهرية إنه هذا شيء نفس يقول الإشكال إنه حركة جوهرية يعني شيء غير شيء سادة
إيه؟ غير حركة غير حتى دقيقيا مو إلا هو مثلا نطفة تصير علقة هيك بالمثال ذي حد دقيقيا يعني وهي نطفة مو بلحظة واحدة تصير علقة هم يحتاج لفترة طويلة إنه يلا تصير إنه علقة النطفة في أيامها الأولى من الناحية العرفية نطفة في أيامها الأولى من الناحية العرفية نطفة والعلقة في أشهرها الأولى هي علقة والمضغة في الأشهر الأولى هم تبقى مضغة يعني بس جاي إحنا من باب التوضيح إنه نذكر إنه في اللحظات المتعددة فالنتيجة إنه يقول ما ذكرته الماركسية من نفي العينية إنما يصح في الماديات دون الإدراك من نفي التبات يصح في مجال الماديات دون الإدراك وأما مسألتي إنه هم يقولون جواز اجتماع الضدين لهذا ليس صحيحا ليس صحيحا لا في الماديات ولا في مجال الإدراك لأن اجتماع الضدين محال في المادة وفي الإدراك هكذا ذكر رحمة الله عليه وإلا لو جاز اجتماع الضدين أو النقيضين لطال الشك كل إدراكاتنا وتصديقاتنا بما فيه الفكر الماركسي نفسه إنه هم راح نشك به لأنه الفكرة الماركسية هم نقيضها يصير صحيح هم أنه ذات الفكرة تكون صحيحة لا يمكن الالتزام بجواز اجتماع النقيضين أو الضدين لا في مجال الإدراك ولا في مجال المادة تقريبا إلى هنا ينتهي البحث في المقالة الخامسة ويذكر المصنف رحمة الله عليه اختصارا لهذه المقالة يقول إن الأفكار التي عكفنا على إثباتها في هذه المقالة الملخص صفحة 481 رقم 1 يقول هناك علم حضوري في مورد كل علم حصولي وهذا قد قرره في بداية هذه المقالة لأنه لا يمكن أن يكون الإنسان علم حصولي إلا إذا كان في رتبة سابقة أن يكون هناك علم حضوري مثل إيش أن تعلم بهذا الكتاب علمك بهذا الكتاب علم حصولي لكن هذا فرع إيش فرع أن هناك صورة لهذا الكتاب في ذهني معلومة هذه الصورة بالعلم الحضوري وأعلم بهذا الكتاب عن طريق هذه الصورة المعلومة حضوران وعلمي بالكتاب الخارجي يكون علما حصوليا ولهذا يسمى الكتاب معلوم بالعراض أما هذه الصورة الذهنية فتسمى بالمعلوم بالذات لأنها معلومة علم الحضوري
صح التعبير أنه هذا متقدم حصولي متقدم زمانا
لا زمانا لا
بس ذاك متقدم رتبة
لا لا ما نقول زمانا يقول هو أصلا السيد الطباطبائي يعني يقول بأنه كل معلوماتنا الذهنية معلومة علم الحضوري لكن متى ما شئت أن تقيسها إلى الخارج يكون هناك علما حصوليا متى ما شئت أن تقيسها إلى عالم الخارج يكون هناك علما حصوليا فمرة يصير تقدم زماني مرة يصير تقدم رتبي لأن الآن عندما أنظر إلى هذا الكتاب الآن فهناك صورة معلومة بالعلم الحضوري وفي عين الوقت أنه هذا الكتاب معلوم بالعلم الحصولي هذا ما في تقدم زماني ما في زمان واحد أنا الآن عندما أنظر إلى الأشياء الخارجية الآن هذا هم أعلم حصولا بهذه الأشياء الخارجية هم أعلم بأن هناك صورة في ذهني ولهذا هو الفيزياء الحديثة اللي ترتبط بالبيولوجيا وكذا يقولون انه انت لا ترى الخارج في الحقيقه وانما ترى ما في الدماغ يعني المكشوف لك الدماغ هو في الحقيقه مو عالم الخارج الصوره الذهنيه منتجه في الدماغ هكذا يقولون النقطه الثانيه التي اثبتها السيد رحمه الله في هذه المقاله يقول لنا علم حضوري بنفوسنا ثلاث امور بنفوسنا وقوانا مثل القوى العقليه المدركه وافعال هذه النفوس مثل إنه الإرادة أو الخشوع أو القصد أو ما شابه هاي لنا علم حضوري بهذه الأمور الثلاثة بالنفس وبقوى النفس وبأفعال النفس بالنفس اللي هو الأنا وبقوة النفس كقوة الغضب وقوة العقل وقوة الشهوة وقوة التخيل وقوة الذاكرة المتخيلة المفكرة كذا إلى آخره. هذه قوة النفس. وأفعال النفس الأفعال النفسانية اللي هو الحالات الوجدانية تفعلها النفس كالإرادة والخشوع وما شابه. وأيضا يقول قد ثبت لنا علم حضوري بمحسوساتنا الأولية. تبدو اللي هو أنا أعلم بأنه أن هذه الورقة ناعمة، أعلم بها حضورا باعتبار أنه هذا الإحساس تبدو أعلم به بذاته، مو بالورقة، بنعومة الورقة، بنفسي هذا الإحساس الذي أحس به، هذا علمي به حضوري. ويكرر هذه المقالة وكل علم حصولي ينبع من هذه العلوم الحضورية. لماذا ينبع من هذه العلوم الحضورية؟ بطريقة التكثر الإدراكي، حيث عندما أعلم بنفسي وبقوى النفس وأفعال النفس ألتقط صورة للنسبة بين النفس وقواها، أو للنسبة بين النفس وأفعالها، هذه نسبة، فكأنه حصلت على مفهوم النسبة. بعد ذلك وبما أن هذه النسبة احتياجية بين القوى والنفس أو بين الأفعال والنفس، فعلمت بأنه الموجود القائم في ذاته في نفسه هذا أسميه جوهر، وأما هذا المحتاج فأسميه إيش؟ عرض، أو أسمي هذا النفس بأنها علة، وأسمي الأفعال النفسية بأنها معلول. ومن هنا أنا فهمت، يقول السيد رحمه الله، مفهوم الجوهري ومفهوم العرض ومفهوم العلة ومفهوم المعلول ومفهوم النسبة وإلى آخره. جيد. وكذلك إيش حصل؟ كذلك عندما أعلم بمحسوساتي الأولية كصورة السواد وصورة البياض، وأقارن بين صورة السواد ونفسه وصورة البياض مع صورة السواد، يعني صورة السواد مع غيره، فأحصل على قضية السواد سواد والسواد ليس بياضا. ومن هنا أنه أنتزع مفاهيم متعددة، مثل مفهوم الحكم الربط اللي عبر عنه، ومفهوم عدم الحكم، ومفهوم الوحدة، ومفهوم الكثرة، إلى آخره من المفاهيم. فهنا تتكثر هذه المفاهيم، يقول السيد رحمة الله عليه. يقول وأثبتنا أيضا في هذه المقالة أن العلوم والإدراكات تنقسم إلى تصورات وتصديقات، وأن التصورات تنقسم إلى قسمين، معقولات ماهوية أولية ومعقولات ثانوية. اللي معبر عنها السيد تنقسم إلى قسمين، ماهيات واعتباريات، يقصد بماهيات يعني معقولات أولية، واعتباريات ما يريد به الاعتباريات المحضة من قبيل أنه اعتبار الرفع الفاعلية والنصب المفعولية، لا، يريد الاعتباريات بمعنى أنه المعقولات الثانوية اللي هو المنطقية أو الفلسفية، مثل مفهوم الحدوث والقدم وإلى آخره، مفهوم الجنس والنوع والفصل والخاص والعرض العام، هذا المعنى، باعتبار أنه تسمى المعقولات الثانوية بالمفاهيم الاعتبارية، يعبر عنها أحيانا هذا المعنى. فليس المراد من الاعتباريات في النقطة الثالثة الاعتباريات المحضة يعني المخترعة كالاعتبارات الأدبية. أربعة، يقول السيد رحمه الله كنه المعلوم في الماهيات معلوم لنا، فالماهيات في الحقيقة معلومة لنا، نحن نعلم هذا الذي حصل فيه، يعني كلام مع السيد رحمة الله عليه، وهو يفاقل مع الفلاسفة، يقول بأنه نحن نعلم الماهيات على حدها وعلى حقيقتها، هذا الذي قلنا لا سبيل إلى إثبات ذلك، لأنه يمكن للإنسان أن يعلم ماهيات الأشياء وعقائقها، لا يعلم بذلك إلا صانع الماهيات ومن شاء من عباده. خمسة، يقول العلم بالمفاهيم الاعتبارية مثل مفهوم الحدوث والقدام وما شابه لاحق للعلم بالماهيات، كن أنت تعلم ماهية الإنسان، يلا تعلم بعد ذلك لأنه ممكن مثلا، وأنه حادث، وأنه كذا، تمتم؟ أن تعلم بماهية مثلا الإنسان وتعلم بعد ذلك بأنه نوع، أو بأنه مثلا نوع إضافي، أو تعلم ماهية الحيوان وتعلم بأنه جنس وإلى آخره. فالمفاهيم المعقولات الثانوية هي لاحقة للمعقولات الأولية، يعني تأتي بعد المعقولات الأولية، هو هذا مختصر العبارة. قوله العلم بالمفاهيم الاعتبارية لاحق العلم بالماهيات، يعني يقصد أن المعقولات الثانوية تأتي بعد المعقولات الأولية. ستة، يقول نحصل على المفاهيم الاعتبارية ابتداء عن طريق إيش؟ النسبة والقياس، اللي هو الأسلوب الأول من أساليب التكثر الإدراكي، ثم بطريق مستقل، بس عبارة واضحة. المفاهيم الاعتبارية مثل مفهوم مثلا الوجود الرابط، هذا النسبة الشيء إلى شيء آخر، هذه النسبة، جيد، هذه نسبة رابطة معنى حرفي، نحصل على المعنى الاسمي باعتبار الذهن له قدرة على أن يلتقط المفهوم الاسمي من المفهوم الحرفي. ومثلنا له في دروس سابقة النسبة الظرفية، الذهن يلتقط النسبة الظرفية ومن ثم يلتقط مفهوم الظرفية المفهوم الكلي، يلتقط النسبة الابتدائية وهي معنى الحرف جزئي، ومن ثم يلتقط مثلا مفهوم الابتداء وهو معنى كلي. فمن المعاني الحرفية ننتزع المعاني الاسمية، هيش اللي قرر السيد رحمة الله عليه في هذه النقطة السادسة، بأنه نحصل على المفاهيم الاعتبارية كمفهوم النسبة ومفهوم الابتداء ومفهوم الظرفية ومفهوم الوجود، نحصل عليها عن طريق النسبة والربط، يعني عن طريق الوجود الرابط، عن طريق النسبة الابتدائية، عن طريق النسبة الظرفية وهكذا. جيد. سبعة، هناك كثير من التصورات هي قضايا بحسب الواقع والعكس كذلك، باعتبار أن السيد رحمة الله قد قرر في درس سابق بأنه إحنا في الحقيقة مثلا غلام زيد، هذا تصور قد إنه أطيق بزيد غلام، يعني بصورة قضية. هناك قضايا تقدر تحللها إلما تحولها تصورات، فالتصورات إذا تدمجها أو تغير من لحظاتها تصير قضايا، والقضايا إذا تحللها تصير عبارة عن شنو؟ عبارة عن تصورات، وهذا حسب أسلوب التحليل وأسلوب التركيب الذي قرره أيضا في درس سابق. التصديق كالتصور في القسمة، يعني كما أن التصور ينقسم إلى حقيقي واعتباري، كذلك التصديق منهما هو حقيقي ومنهما هو اعتباري حسب المفردات التي يشتمل عليها القضية التصديقية. ففرق بين زيد إنسان وبين زيد حادث مثلا، زيد حادث يشتمل على معقولات ثانوية زيد حادث، وزيد الإنسان يشتمل على المعقولات الماهوية. تسعى للمفاهيم كثرة وتنوع آخر، اللي هو يشير إلى الأسلوب الثاني من أساليب التحليل، بواسطة البساطة والتركيب، التحليل والتركيب قصد السيد إلى آخره. هذا ما أعتقد أنه ومن هذا كلها عبارة أنه عن ملخص ما ذكره في المقالة الخامسة، هذه ربما يعني باقي عليكم كما يقولون. الحمد لله رب العالمين. الدرس القادم إن شاء الله في المقالة السادسة الإدراكات الاعتبارية، هذا مع هذا ملخص لما ذكره هناك عمار في الشيء الجديد. لعله يعني غدا يعني ثم أقرأ المقالة السادسة نسوينا ملخص عام للمقالات الخمسة، هذا المعنى لكل المقالات الخمسة، وإيش أثبت السيد رحمة الله عليه في هذه المقالات الخمسة، ونقرأ في الشيء أيضا ربما من المقالة السادسة إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.
Thank you.